السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسميجنا المتواصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الطهارة من سننه: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عطاء الخراساني قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: سألت خالتي خولة بنت حكيم السلمية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم، فأمرها أن تغتسل. الحديث إسناد ضعيف، مداره على سعيد بن المسيب، ورواه عنه عطاء الخراساني وعلي بن زيد ابن جدعان. وأما رواية عطاء فمن طريق شعبة وإسماعيل ابن عياش. فأما شعبة فقد اختلف عليه فيه، فروى عنه أبو الوليد الطيالسي. الحديث مداره على سعيد بن المسيب، ورواه عنه عطاء الخراساني وعلي بن زيد بن جعان. فأما رواية عطاء فمن طريق شعبة وإسماعيل بن عياش. فأما رواية شعبة فقد اختلف عليه فيه، فرواه عنه أبو الوليد الطيالسي، روى عنه الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وبقية بن الوليد. رواية الطيالسي عند الدارمي كما هنا، وعند الطبراني في الكبير، وفي مسند الشاميين، وأبي نعيم حديث أبي الوليد الطيالسي عند الدارمي، وحديث مسلم بن إبراهيم عند الطبراني في الكبير ومسند الشاميين، وأبي نعيم في الصحابة وفي الحلية، ورواية بقية بن الوليد عند ابن عدي في الكامل. هؤلاء الثلاثة، الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وبقية بن الوليد، كلهم رووه عن شعبة مرسلا، لم يذكروا فيه خولة. ورواه عن شعبة الحجاج الأعور واختلف عليه، فرواه يوسف بن سعيد عنه موصولا بذكر خولة، وهذه الرواية عند النسائي. وخلفه أحمد بن حنبل كما في المسند، وأحمد بن معين كما في الأحاد والمثاني ابن أبي عاصم، فأرسلاه، أي أرسله أحمد وأحمد بن منيع، ووصله يوسف بن سعيد. هذا في رواية شعبة عن عطاء الخراساني. أما حديث علي بن زيد بن جدعان، رواه عنه موصولا بذكر خولة ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني وابن شهين في الناسخ والمنسوخ، والطبراني في الكبير وفي الأوسط، وأبو نعيم في المعرفة. فهذا الحديث الذي فيه ذكر خولة
من طريق علي بن زيد بن جدعان، كما تقدم الراجح في رواية عطاء الخراساني المرسلة من طريق شعبة. وهذا علي بن زيد بن جدعان يخالف شعبة فيرويه موصولا بذكر خولة، فالراجح الطريق المرسلة التي هي طريق شعبة، شعبة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب لم يذكر فيها خولة بنت حكيم. والحديث وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه صحيح كما سيأتي. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال حدثني الليث قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل؟ قال: نعم. فقالت عائشة: فقلت أف لك، أترى المرأة ذلك؟ فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تربت يمينك، فمن أين يكون الشبه؟ الحديث هذا إسناده فيه ضعف، عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف، لكنه متابع كما عند مسلم، فقد رواه عبد الملك ابن شعيب ابن الليث عن أبيه عن جده ليث بن سعد، ورواه أيضا من طريق الزهري يعني عن عروة عن عائشة، مالك كما في الموطأ، وأبو داود والنسائي وأبو عوانة وابن حبان والطبراني في الشاميين والبياقي في الكبرى وفي معرفة السنن طريق الزهري عن عروة به، ورواه مسلم وأحمد وأبو عوانة وأبو يعلى والبياقي في الكبرى من طريق مسافع عن عروة. الحديث صحيح عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى الحديث السابق. قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم وعنده أم سلمة فقالت: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقالت أم سلمة كما قالت عائشة: تربت يداك يا أم سليم، فضحت النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لأم سليم سألت عما تحتاجه النساء من مسائل، فانتصر النبي منتصرا لأم سلمة: بل أنت تربت يداك، إن خيركن التي تسأل عما يعنيها، إذا رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة: وللنساء ماء؟ قال: نعم، فأنى يشبههن الولد، إنما هن شقائق الرجال. الحديث في إسناد محمد بن كثير وهو ابن أبي عطاء الصنعاني وهو ضعيف، لكن الحديث صحيح دون الجملة الأخيرة: إنما هن شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، أو إنما هن شقائق الرجال، وإن كان المعنى صحيحا لكن اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النساء شقائق الرجال في سائر الأحكام إلا ما خصت به النساء من أحكام. والحديث كما قلنا صحيح دون هذه الجملة: إنما هن شقائق الرجال، فقد رواه مسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي في الكبرى بدون هذه الزيادة كما ذكرنا، إلا أبا عوانة فقد رواه بها في طريق من طرقه عن أبي الأزهر عن محمد بن كثير به كما عند الدارمي. إنما النساء شقائق الرجال، المعنى كما قلنا وإن كان صحيحا إلا أنه لا يصح اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث كلها متفقة على ما ترجم به الإمام رحمه الله، وهو حكم المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وفي إثبات أن المرأة تحتلم وترى ما يرى الرجل. وحكم الاحتلام أن المرأة إذا رأى ماء وجب عليه الغسل، كما تقدم معنا في حديث الماء من الماء، والماء من الماء كانت رخصة على العموم في من احتلم أو من جامع ولم ينزل، كله كان في حقه الماء من الماء، لا يجب عليه الغسل. حتى جاء الحديث الآخر، حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها، من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لكن الشاهد هنا في هذا الحديث الماء من الماء يوافق هذا المعنى، أن المرأة إذا رأت ما يرى الرجل، والرجل كذلك إذا رأى في المنام لكنه لم يرى ماء فلا يجب عليه الغسل. الشاهد أن المرأة ترى، فإذا رأت الماء وجب عليها الماء الآخر الذي هو الغسل، كما في الحديث الماء من الماء. الماء من الماء، ماء الغسل يجب استعماله من الماء الذي هو المني، إن كان ذلك في احتلام أو في تذكر أمر النساء أو ما إلى ذلك في اليقظة أو غير ذلك، أو مباشرة الرجل زوجته من غير جماع ثم أمنى، فقد وجب الغسل. وهذا كما قلنا خلاف مسألة الأخرى، وهي إذا التقى الختانان ثم جهدها فقد وجب الغسل. يعني إذا التقى الختانان ولم ينزل الرجل أو المرأة لا يجب، يجب عليهما الغسل من هذا الالتقاء. وكما تقدم ذكرنا أن هذا الحديث دليل من أدلة مشروعية الختان للنساء. الختان إذا التقى الختانان، يعني ختان الرجل مع ختان المرأة. فالشاهد من هذا، هذه الأحاديث كلها يعني فيها إجابة أو فيها بيان الحكم الذي علقه الدارمي في قوله باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. لم يصرح بوجوب الغسل أو بالمنع من ذلك، إنما ذكر الترجمة وجوابها أو بيانها في الأحاديث التي رواها، وهي التي تثبت أن المرأة عليها أن تغتسل إذا رأت الماء بعد أن رأت في منامها ما يرى الرجل. وهذا دليل على أن المرأة تحتلم وأن لها ماء، وبه وبسببه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبما يشبهها ولدها، أي يشبه الولد أمه بسبب الماء. وكما قال صلى الله عليه وسلم ماء المرأة رقيق أصفر وماء الرجل غليظ أبيض، فهذا يثبت أن للمرأة ماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أيضا إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أباء إلى آخر هذه الأحاديث التي تدل على أن المرأة ماء وله تأثير في الولد. قال باب من يرى بللا ولم يذكر احتلاما. الباب الأول فيه رؤية الماء بعد الاحتلام، وهذا لم يذكر أنه احتلم، لا يتذكر، إلا أنه رأى في ثيابه بللا. قال باب من يرى بللا ولم يذكر احتلاما. أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر. عندك الاثنين صح، عبد الله عن عبيد الله، عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يستيقظ فيرى بللا ولم يذكر احتلاما قال ليغتسل، فإن رأى احتلاما ولم يرى بللا فلا غسل عليه. يعني احتلم ثم لم يرى ماء في ثيابه ليس عليه غسل. طيب رأى بللا ولم يذكر احتلاما، هذا عليه أن يغتسل، لأن البلل دليل على وجود الماء ودليل على وجود الاحتلام، والاحتلام في حد ذاته ليس موجبا للغسل إلا إذا رأى الماء، الماء من الماء. هذا الحديث إسناده ضعيف، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمر المكبر هذا ضعيف، وقد رواه من طريق أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسنده وأبو يعلى في المسند وابن الجرود في المنتقى والدارقطني في السنن والبيهقي في الكبرى. وله متابعة هذا الحديث مداره على عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف، لكن له متابعة عند الطبراني في الأوسط. قال حدثنا مقدام قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف يدلس وضعفه ليس ضعفا شديدا ربما يتقوى به الإسناد الأول. قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة والقاسم والقاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها به، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل أو سئل الرجل يستيقظ فيرى بللا ولم يذكر احتلاما قال ليغتسل، إن رأى بللا ولم يذكر أنه احتلم فقد وجب الغسل لهذا الماء الذي رآه، وإن رأى احتلاما ولم يرى بللا لا يجب عليه الغسل لأن الماء من الماء كما تقدم. والحديث لعله يحسن بهذين الطريقين، ومعناه صحيح، لكن الحديث هذا قد أشار إلى ضعف الترمذي حيث قال وإنما روى هذا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه، وعله الشوكاني في نيل الأوطار وقواه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي. نعم الإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف، لكن كما قلنا يقويه الإسناد الآخر الذي فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعفه ليس ضعفا شديدا، وكذلك عبد الله بن عمر العمري ليس ضعفه شديدا فينجبر به. مع الحكم العام المأخوذ المفهوم من الأحاديث الأخرى، الماء من الماء. قال باب إذا استيقظ أحدكم من منامه. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الوضوء حتى يغسلها ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الوضوء حتى يغسلها ثلاثا. هذا الحديث بهذا الإسناد رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند والحميدي وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجرود والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والبغوي في شرح السنة من طرق عن الزهري به، يعني عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري وغيره من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، إسناد آخر عن أبي هريرة. والحديث له طرق كثيرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث كما جاء في بعض الروايات إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. وهذا مفهومه أنه لو درى أين باتت يده وأنها لا يمكن أن تطال النجاسة فمفهومه أنه لا يجب عليه ذلك، لكن من العلماء من أخذ الحديث على عمومه، فإنهم كانوا يعني كثيرا ما لا يلبسون السراويل، وكان أغلبهم لا يستنجي من الماء وإنما كان يستجمر، فربما مع نومه يبقى شيء من أثر النجاسة مع العرق فتطوف يده فتباشر النجاسة، فإذا استيقظ وضع يده في الإناء ربما ينجس الماء. فبعض العلماء قال علة النهي عن ذلك أنه مخافة أن تطال يده النجاسة فتنجس الماء، وبعضهم قال هي تعبدية سواء درى أين باتت يده أو لم يدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما إذا استيقظ أحدكم فلا يغسل يده في الوضوء أو فلا يغمس يده في الوضوء حتى يغسلها ثلاثا. والسنة العملية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان إذا قرب إليه الوضوء أكفأ أكفأ بالإناء على يمينه ثم غسل يديه ثلاثا صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده في الإناء بعد ذلك. طيب لو أنه استيقظ من نومه وغمس يده في الوضوء في الماء يعني هل ينجس الماء؟ هذا الظاهر كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل أنه لا يدري أين باتت يده، والبعض كما قلنا يقول هذا من باب الإيه التعبد، فلو درى أنه باتت يده يعني كما قالوا يعني لو وضع يده في كيس أو وضع يده في قفازات ثم قام، هل يجب عليه أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يغمس في الإناء أيضا؟ فمن قال الحكمة والعلة في كذا قال لا يجب عليه ذلك، ومن قال هي تعبدية محضة قال يجب عليه أيضا. لا ما هو الكلام على بيات الليل، أين باتت؟ ما قالش أين كانت يده، يعني لو نام في النهار لا يتنزل عليه هذا الحديث، لأن الحديث يقول لا يدري أين باتت يده بيتوتة. إيه نعم، وهذا قول النوم المستغرق، إن كان هو نوما مستغرقا لا يدري، لكن في بعض النوم الخفيف أو القليل أو القصير هذا لا ينقض الوضوء أصلا. نعم. قال باب الرجل يخرج من الخلاء فيأكل، يعني هل يجب عليه الوضوء قبل أن يأكل، أو إذا انتقض وضوء أو أتى الخلاء هل يلزمه؟ أن يتوضأ قبل أن يأكل أو يشرب أو يقرأ أو يفعل أي شيء. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الغائط ثم خرج فأتي بطعام فقيل ألا تتوضأ؟ فقال أصلي فأتوضأ. هذا إشارة إلى أن الوضوء لا يجب إلا لمن أراد الصلاة. قالوا ألا تتوضأ بعد أن خرج من الخلاء؟ أتى الغائط، الغائط هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، سواء قضى حاجته غائطا أو بولا أو نحو ذلك، فالغائط هو المكان يسموه المكان المطمئن من الأرض إلى آخر كلام الله. هذا الحديث صحيح، وقد أشار إلى ضعفه الترمذي. لا، هذا الحديث الصحيحين، لكن بعض الطرق عند مسلم فقط، هذا مثل هذا الطريق عمرو بن دينار. قال هذا الحديث رواه من طريق عمرو بن دينار. نعم، عن سعيد بن الحارث عن ابن عباس يعني، رواه من طريق عمرو بن دينار مسلم والترمذي في الشمائل وأحمد والحميدي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن حبان وأبو القاسم البغوي في مسند بن الجعد والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في السنة الكبرى وأبو نعيم في الحلية والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد. وله طرق أخرى عن أيوب، طريق أخرى عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، رواه من هذا الطريق أبو داود والترمذي في السنن وفي الشمائل والنسائي وأحمد وابن خزيمة والبيهقي والبغوي. وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير من طريق بقية عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب، عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب اللي بصح موسى، عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، سعيد بن جبير. وهذا الحديث خطأ، فقد خالف فيه ورقاء ابن عيينة وحمادا وروحا وزمعة وأيوب في جعله شيخ عمرو بن دينار سعيد بن جبير، وبقية كذلك يدلس تدليس التسوية، وورقاء ضعيف. فالرجح أنه من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس، وهذا دليل على أن الوضوء لا يجب إلا لمن أراد الصلاة، كما في قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة يعني غير متوضئين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الآخر الآية. قال: باب في المستحاضة. أخبرنا أبو المغيرة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة وإنما هي عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. الحديث صحيح. أبو المغيرة هذا عبد القدوس بن الحجاج، والأوزاعي هو الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، والزهري الإمام، وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في السنن المأثورة وأبو عوانة وابن سعد في الطبقات وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الأثار والطبراني في مسند الشاميين والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج وابن حزم في المحلى، كلهم من طرق عن الزهري بهذا الإسناد، وسيأتي عند الدارمي في أكثر من موضع بعد ذلك. وهذا فيه أن الاستحاضة غير الحيض، فالاستحاضة عرق وليست بالحيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرق النساء أو تعرف النساء الفرق بين الاستحاضة وبين الحيض، فدم الحيض له صفات غليظ وله رائحة منتنة ولونه يميل إلى السواد بني، أما الاستحاضة التي تسمى في زماننا هذا النزيف عرق، انفجار عرق مثل الجروح، دم الجروح أحمر أحمر خفيف، فالمرأة التي تستحاض ربما يختلط عليها هذه الاستحاضة بالحيض، فهذه التي نزلت بها الاستحاضة عارضة، فهذه إن كانت لها أيام حيض معلومة فهي تعرفها محددة بزمانها وبصفات الدم، فإذا جاءت الحيضة تمتنع عن الصلاة والصيام وعن الزوج وعن الطواف، فإذا انقضت الحيضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وأما في زمن الاستحاضة فإنها تغسل ثيابها، وأيضا الظاهر أن هذا الدم ليس نجسا، فالدم النجس هو دم الحيض فحسب، ولذلك غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير الثياب، قال: خذي تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، دم الحيض فتحطه أولا أي بالظفر ثم تقرصه بالماء أي بأصابعها تقرص موضعه ثم تنضحه أي تصب عليه الماء، بخلاف أي يعني مستقذرات أخرى التي منها دم الاستحاضة أو الدم دم الجروح عموما، فهذا لو غسل يكون غسلا أو الأمر بغسله ليس على سبيل التنظف فقط لا على سبيل التطهير وأنه نجس، فالراجح أن الدم ليس نجسا، وإنما النجس من الدماء هو دم الحيض والنفاس فحسب. فهذه المستحاضة كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ، في بعض الروايات أمرها أن تغتسل، وهذا إذا انقضى حيضها، ثم تتوضأ لكل صلاة، فكانت تغتسل هي، واغتسالها هذا كان يعني اختيارا منها لا أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنها كانت تغتسل لكل صلاة، هذا فعل منها ولم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. وفي بعض الروايات أنها وصفت له أنها استحاضة